السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنك خير مسؤول. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا علي من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل علي.
السؤال الأول، أريد تذكر لي الأشياء المنهي عنها المصلي في الصلاة.
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم تطبع الشعر باللون الأسود؟ السؤال الثالث، أشوف بعض الناس يوم الجمعة الذي يأتي من وقت قبل الأذان صلي ركعتين، من يأذن أذان بعد انتهاء الأذان الأول يقوم يصلي ركعتين، الحكم؟
طيب،
بعض الناس يعني يصلي قبل الأذان 4 ركعتين ركعتين، بعد الأذان ما يقوم يصلي،
طيب
الحكم يعني؟
طيب.
السؤال الرابع، مثلا إذا أريدك توصف لي تشرح لي صفة العمرة، يعني إذا نويت أن أروح العمرة، ما الأعمال اللي أسويها يعني؟
أنت ما اعتمرت قبل؟
أه؟
ما رحت عمرة قبل؟
لا، أريد أعرف يعني.
طيب يا علي، أبشر.
قبل لا أروح وأوصل
للعمرة. إن شاء الله. مشكور. بارك الله فيك. تفضل يا منى. منى.
ألو.
طيب، أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيكم الخير على الجهود وعلى البرنامج الطيب يا شيخ.
الله يتقبل يا رب.
شيخ، أنا عندي استفسار وحابة أنا نصيحة منك.
تفضل.
أنا وزوجي وأولادي نعيش في الإمارات، يعني من 5 سنوات بقصد العمل، وعندي والدتي في الأردن. أنا الابنة الوحيدة إلها، في لي إخوة بس أنا البنت الوحيدة عندها. والدتي هي كبيرة في السن، وأنا في حيرة من أمري، هل يعني من الأولى أني أرجع للأردن للعناية بوالدتي والقرب منها، ولا أبقى مع أولادي وزوجي في الدولة هنا لغاية العمل، مع العلم أنه زوجي يعني أبدا ما عنده مانع أني أرجع وأعتني في والدتي، فأنا حبيت استشارة منك.
والوالدة يعني بحاجة إليك، يعني هي قالت لك تعالي؟
والله هي ما طلبت، هي دائما لما أطرح عليها الفكرة هي دائما تقول لي شوفي اللي انت اللي ناسبك.
وعندها أحد يعتني فيها؟
عندها واحد من إخواني.
إيه؟
لكن يعني أنا كل ما أزورها أحس هي بحاجة إنه يعني لوجودي للجلوس معها، تعرف شيخ البنت.
صحيح.
غير الولد للأم.
صادق. نعم، الله يوفقنا وياك.
أنا حبيت نصيحة منك يا شيخ.
بارك الله فيك. أبشر يا محمد.
الله يعزك يا شيخ.
مرحبا. تفضل يا محمد سهل العاج.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
السؤال الأول يا شيخ، المرأة غير المسلمة هل تجوز من زوجها المسلم؟
كيف؟
المرأة غير المسلمة هل تجوز من زوجها لا تركيا؟
طيب، سؤال.
وإذا كان لديه ولد من أخرى هل تريد مع النفس أم تفصيل
عنه؟ طيب يا محمد، أهلا وسهلا، مرحبا. تفضل أختي منى.
السلام عليكم. فضلك الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير.
مرحبا.
الله يطول في عمرك. بقيت أسألك بالنسبة حق الرموش اللي يحطونهم الحريم وقت حفلات النساء، أنا أقول لهم يعني أنا سمعت من قبل أن الرموش اللي يحطونها التركيب حرام، بس ما أدري يعني صح ولا لا.
هذا إيش هذا يا منى؟ إيش هذا اللي يحطونه؟
رموش تركيب.
الرموش. إيه نعم.
إيه، وبعدين وقت يسوون تفريحة يحطون إسفنجة في شعرهم تمسك الشعر من فوق. فما أدري هذه صرت شيخ حلال ولا حرام.
طيب يا منى.
السؤال الثالث على طول في عمرك. بالنسبة حق البنك الإسلامي وقت اللي بناخذ مشتري من عنده سيارة. فهو إحنا نقول له نبي السيارة وبعدين هو ظل في يروح يشتريها ويعطينا يعني يشتريها هنا.
طيب.
أنا أقول يعني أنا سمعت من قبل منك كأنه حرام صح ولا لا؟ فأبى أتأكد بس مرة ثانية.
إن شاء الله فصل لك إن شاء الله وبين.
الله يطول الله يطول في عمرك. بعد السؤال الرابع. ما أعرف الفرق أنا بين الرسول والنبي.
أبشر.
هذا الله يطول في عمرك جزاك الله خير.
مرحبا أختي.
الله يطول في عمرك.
مرحبا مرحبا. تفضل عبد اللطيف.
حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا.
يا شيخ ما حكم منه يشتغل في محل يبيع في الدخان يا شيخ؟
إيه.
الحكم حكم العمل هذا.
طيب.
وكيف تقضي صلاة الوتر؟
طيب يا عبد اللطيف. إيه نعم تفضل يا عبد اللطيف.
كيف تقضي صلاة الوتر؟
إيه سمعتك نعم.
أو ما حكم من يشتغل في محل يبيع في الدخان؟
إيه خلاص سمعتك نعم. في سؤال ثالث.
ما العلم أن عليه دين يا شيخ.
طيب يا أخي أبشر إن شاء الله. أهلا وسهلا. تفضل أبو سعيد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك شيء أكثر في السابق نحن كنا مثل نسي عند المشايخ والله بنشتري ختمات من عندك حق الأموات.
كيف عفوا؟
في بعض المشايخ.
إيه.
مثل إمام مثل المسجد أو مثلا شنطاء وكذا اللي عندنا حاليا. أو في السابق.
إيه.
كان يقرأ مثلا القرآن روح معقول في رمضان مثلا يبيعون على الناس عساس أن إيش يهبون الأموات. وحتى أبانا كان يسوون نفس الشيء فقلنا سلام هذا ما يجوز.
إيه يعملون ختمات.
ففي حتى الآن في ناس يسوون نفس الكلام.
إيه طيب أبو سعيد.
فنصيحتك للناس هذه بعدين مثلا كيف عندنا مثلا الشيخ يقرأ بس يقرأ بعينه ما يحرك شفايته بس يقرأ بعينه ويقرأ فيه وآخر شيء يروح يبيع الختمات هذه.
وكم يبيع؟
نصيحتك لهم يعني.
كم يبيع هذا؟
والله في السابق إن إحنا من أيام ما كنا صغار كان يبيعنا 100 درهم إحنا عاد الله ما أدري كم.
يعني يقول هذه 100 درهم ختمة لك وأجرها لك.
طيب هني عندهم يقول أنا والله عندي 10 ختمات الثاني والله عندي 5 ختمات الثالث يقول مثلا عندي 3 ختمات ويبيعونهم.
يبيعون 100 درهم قبل والآن سعرها كيد ارتفع.
الله الحين صراحة ما أدري أنا ما تعلم معه وقفنا دماغ خلاص.
الله المستعان.
هذا ما يجوز وقفنا.
الله المستعان.
يعني حق أموات نقرأها روحنا خلاص نحن نقرأ لهم.
جزاك الله خير جزاك الله خير.
بس نصيحتك للناس هذه الأشياء.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يطول عمرك جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا.
شكرا.
طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة لخالي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول ما هي الأمور المنهية المنهي عن فعلها في الصلاة. يا علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة للصلاة كما لا يخفى هي ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام ولها هيئة معينة وصفة معينة والنبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فبمجرد أن يقوم المصلي فيكبر فإنه أحرم في الصلاة بمعنى أنه امتنع عليه كل ما هو من أمور الدنيا أو من الأعمال العادية. حتى إن الصلاة الآن لما نتأمل فيها نجد بأن مشتملة على قيام وقعود ولذلك هذا القيام وهذا القعود لما كان يشابه القيام والقعود العادي نجد بأن الشريعة أمرت به على كيفية معينة وهيئة معينة. فالقيام يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة حتى يخالف القيام العادي. القعود أيضا في قعود معين ولذلك يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وإذا جاء التشهد الأخير تورك كل هذا حتى لا يشابه القيام العادي. وهذا معنى دقيق وأنا بإذن الله تعالى يوم السبت اللي يوم غد إن شاء الله والذي بعده سأتحدث عن شيء من مقاصد الصلاة وأسرار الصلاة لعلك تتابع معي يا أخي علي وتنظر في مثل هذه المقاصد العظيمة والأسرار والحكم والعلل التي يعني من أجلها شرعت الصلاة. أما قضية الأشياء المنهي عنها أولا ينهى عن الأكل في الصلاة عن الشرب في الصلاة ينهى عن الالتفات في الصلاة ما يلتفت الإنسان في الصلاة ينهى عن الحركة إلا لحاجة لحاجة الصلاة لمصلحة الصلاة هذا كله مما هو مما ينهى عنه. كذلك ينهى عن يتعمد الإنسان الحدث في الصلاة يحدث في الصلاة يتعمد، كذلك في الصلاة يكظم الإنسان التثاؤب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإذا جاءه التثاؤب، التثاؤب من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكظم أو يكتم كما جاء في الحديث، فإذا ما استطاع وضع يده اليسرى أو ظاهر كفه اليسرى على فمه. كذلك ينبغي للإنسان أن يقبل على الصلاة، لأن في الصلاة شغل، والصلاة خير موضوع، فيتدبر ويتأمل ويتفكر ويعرف أنه واقف بين يدي الله. فإذا اعتقد بأنه واقف بين يدي الله وأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه، صدقني بأنه لن يرتكب مثل هذه المخالفات ومثل هذه الأفعال. علي يسأل عن حكم صبغ الشعر بالسواد. هذه أخي الفاضل من المسائل الخلافية في القديم والحديث، من أهل العلم من يذهب إلى جوازها مطلقا، ومن أهل العلم من يذهب إلى منعها مطلقا، ومن أهل العلم من يذهب إلى منعها في حالات وجوازها في حالات. أما الذين يذهبون إلى جوازها مطلقا فيقولون لم يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في المنع من الصبغ بالسواد، وإنما أخبر، والإخبار لا يفيد حكما، أنه سيكون من أمته أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يدخلون الجنة، وهذا من جملة الأخبار التي يعني يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة وغير ذلك. أما القائلين بالمنع مطلقا فيستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء بوالد أبي بكر، قال فإذا شعره أبيض، أبيض شعره، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، جنبوه السواد. طبعا أصحاب القول الأول قالوا هذه اللفظة ضعيفة مدرجة، وأما الحديث فقال قال جنبوه، قال غيروا هذا الشيب. ولذلك الذين قالوا بالمنع استدلوا بهذه اللفظة، واستدلوا أيضا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة أقوام سيكونون في آخر الزمان يصبغون بالسواد لا يروحون رائحة الجنة، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. قالوا فهذه كل أحاديث تدل على ماذا؟ تدل على المنع. أما الذين توسطوا فقالوا لا يجوز الصبغ بالسواد إذا كان فيه تغرير، إذا كان فيه غش، إذا كان فيه تدليس على الآخرين، كأن تصبغ المرأة الكبيرة رأسها بالسواد حتى يراها الخاطب كأنها شابة، أو يأتي الرجل الكبير في السن فيصبغ بالسواد حتى يعني حتى تراه المخطوبة أنه شاب، هكذا قالوا. قالوا فكل ما يقود إلى التغرير يمنع، وجوزوه في حالات مثل حالة الجهاد في سبيل الله أو لولي الأمر حتى يبقى يعني يظهر بمظهر القوة وشيء من هذا القبيل. على العموم يا أخي الفاضل، الاحتياط للإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء ويصبغ بغير ذلك، يصبغ بالكتم، يصبغ بالحنة، يصبغ باللون البني مثلا، جائز الحمد لله، وخروجا من الخلاف يمتنع عن هذا. علي يقول يوم أشوف بعض الناس يوم الجمعة اللي يجون مبكرين، بعضهم يصلي ركعتين يقول وبعدين إذا أذن الأذان الأول قام وصلى ركعتين، وبعضهم لا يقول يأتي يصلي أربع أربع. يا علي بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأنه ليس قبل الجمعة سنة راتبة، هذا مهم أن نعلمه، ليس قبل الجمعة سنة راتبة وإنما سنة مطلقة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حدث عن فضل التبكير إلى الجمعة قال وصلى ما شاء، وهذا يسمى النفل المطلق. فيجوز للإنسان إذا ذهب إلى الجمعة بعدما يصلي تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أن يصلي ما شاء، يصلي 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16، يصلي ما شاء. وبعضهم يقتصر على ركعتين ويبدأ يشتغل بقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، وبعضهم بطلب العلم، كل هذا مشروع وجائز والحمد لله. فكون الإنسان يصلي ركعتين أو أربع جائز، كون يصلي مثلا ركعتين ثم إذا أذن الأذان الأول قام وصلى ركعتين ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فإذا كان صلى يعني بين فإنه صلى النفل المطلق، صلى النفل المطلق، وهذا يسمى أذان لأنه سنة من سنن الخلفاء الراشدين الذين أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بها وسنة العثمانية، سنة عثمان رضي الله عنه، بالإجماع أن عثمان من خلفاء الراشدين، ولذلك هذه السنة مقبولة. علي يسأل عن صفة العمرة، يقول إن ما اعتمر قبل هالمرة ويريد أن صفة العمرة. علي بارك الله فيك، جزاك الله خير وزادك الله حرصا، أسأل الله تعالى أن ييسر لك العمرة وأن تأتي بها على التمام. العمرة يا أخي الفاضل هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، أنت تزور البيت الحرام لتؤدي نسك معين، وهذا النسك سهل ولله الحمد والمنة. فأنت إذا جئت الميقات، إذا جئت الميقات تتجرد من المخيط، بمعنى تدخل تتوضأ تغتسل ثم تتجرد من المخيط، ما يكون عليك شيء من المخيط بالنسبة للرجل، وتلبس إزار، معروف الإزار والرداء. ثم إذا خرجت وركبت السيارة، إذا كنت رايح بالباص ولا رايح بالسيارة وركبت السيارة، تقول تنوي، الآن لسه ما دخلت في العمرة، تقول لبيك اللهم عمرة. إذا قلت لبيك اللهم عمرة دخلت في النسك، ما يجوز لك تأخذ، لا تتطيب ولا تقص أظفارك ولا تأخذ من شعرك شيء ولا تغطي رأسك ولا تلبس مخيطا، يعني تمتنع عن جميع محظورات الإحرام بارك الله فيك. هذا بمجرد أن تقول لبيك اللهم عمرة، هذه التلبية أفصحت فيها عن نيتك في هذا النسك، ثم تبدأ تلبي، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وترفع صوتك فيها لأنك رجل، حتى تأتي المكة. فإذا جيت مكة وشفت الكعبة تطبع. ما معنى الاطباع؟ أنت الآن لما أحرمت حاط رداءك على كتفيك، لما تشوف الكعبة تطبع، تكشف كتفك الأيمن بهذه الطريقة، هذه يسمى الاطباع، وتظهر كتفك الأيمن وترمي الإحرام على الكتف الأيسر. ثم إذا دخلت المسجد الحرام تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو بسم الله العظيم إلى آخر ما ورد. أول شيء تسويه ما تصلي إلا إذا كانت الصلاة قائمة، إذا كانت صلاة الفرض قائمة تدخل مع متصلي، أما إذا ما كانت الصلاة قائمة فإنك تدخل مباشرة على الكعبة، لأن تحية الكعبة بالنسبة للقادم لنسك هي الطواف. فأول شيء تفعله تأتي عند الحجر الأسود، الحجر الأسود الآن أعتقد معروف ولا أحد يحتاج إلى أن يعرف به، فتتجه إليه بصدرك تقول بسم الله الله أكبر. إذا استطعت تروح للحجر الأسود وتستلم بيدك أو تقبله، هذه سنة الحمد لله، تقول ما أستطيع في زحام شديد وفيه نساء وكذا، خلك بعيد وقل بسم الله الله أكبر، ثم حط البيت على يسارك وتبدأ تطوف. والطواف من شرطه الطهارة، تكون متطهر في قول جماهير أهل العلم، وبعدين تدعو الله بما شئت، تقرأ القرآن، تدعو، تسبح، تهلل، كل شيء جائز في الطواف. لما تجي عند الركن اليماني، الركن اليماني هو الركن الذي وراء الحجر الأسود، هذا الحجر الأسود اللي وراه من جهته، هذا سمى الركن اليماني. إذا جيت الركن اليماني السنة أن تستلمه فقط، ما تقبله ولا تشير إليه، بخلاف الحجر الأسود. الحجر الأسود فيه سنن، أولا التقبيل، تستطيع تقول ما أستطيع، ثانيا اللمس، تضع تستلمه بيدك تقول ما أستطيع، ثالثا الإشارة، رابعا الذكر مع التسمية بسم الله الله أكبر، الذكر مع التكبير بسم الله الله أكبر. الركن اليماني لا، ما فيه الشغلات هذه، ما فيه إلا شغلة واحدة بس، وهي سنة اللمس، اللي يعني تضع استلام الركن اليماني، تضع يدك على الركن اليماني. إذا ما استطعت زحمة خلاص سقط عنك، ما يعني ما تسوي أي شيء. تشوف بعض الجهال الآن إذا جاء عند الركن اليماني يقول يشير إليه ويشير بيديه كأنه يكبر، وهذا غلط، هذه بدع. الركن اليماني فقط تضع يدك عليه، إذا ما قدرت لا تقبله ولا تشير إليه ولا تسمي ولا تكبر، ما تفعل أي شيء، بس مجرد تضع يدك عليه وتستمر في الطواف. ثم إذا جئت بعد الركن اليماني بين الحجر والأسود تأتي بهذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا جئت عند الحجر الأسود أيضا ترفع يديك تقول بسم الله الله أكبر، تشير إليه، تشير إلى الحجر الأسود. هذا إذا ما استطعت تقبله، لأن الأولى أنك تقبله أو تستلمه بيدك. إن لم تستطع بعيد عليك أو معك حريم ما تستطيع، تشير إليه بيدك وتكمل سبعة أشواط يا علي بارك الله فيك. إذا انتهيت من الطواف سبعة أشواط تروح عند الحاجة عند المقام إبراهيم، إذا ما في أحد أو مكان فاضي، وإذا فيه زحمة أي مكان في المسجد الحرام، وتصلي ركعتين اسمها سنة الطواف. تقرأ في الأولى الفاتحة وبعدها قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وبعدها قل هو الله أحد، ثم تروح لمي زمزم تتشرب من تتضلع من ماء زمزم، تشرب حتى تشعر بأن الماء وصل أضلاعك، لأن ماء زمزم مبارك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فدل على أنه مبارك. وإذا حبيت تصب على أضلاعك بعد، تأخذ الماء وتصب على أضلاعك من دون ما تعمل طرطشة في الأرض وكذا، فيه طبعا أماكن، في أماكن خاصة لماء زمزم معروفة، وفيه برادات ماء، الحاويات هذه الصغيرة للماء، هذه ما تصب على نفسك لأنها في الطريق، لكن تروح عند الأحواض هناك ممكن تصب على جسدك. ثم تروح بارك الله فيك للصفا، تروح للسعي. الصفا تبدأ بالصفا، أول ما تجي الصفا وترقى الصفا تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا وأنت صاعد على الصفا تقولها مرة واحدة بس في أول السعي، ما تكررها لا في المروة ولا تكررها مرة ثانية في الصفا، لا أول ما ترقى تصعد الصفا تقول هذه الآية، ثم تستقبل القبلة، ترفع يديك تقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله، تعظم الله عز وجل، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو تقول يا ربي يسر لي عمرتي، يا رب تقبل مني عمرتي، يا رب تقبل صلاتي، يا رب وفقني، تدعو الله بما شئت بينك وبين ربك، ثم لا تطول، ثم تنزل من الصفا إلى المروة. إذا جيت محل العلمين تشوف الآن خطان أخضران في سقف المسعى، هذا للرجال يهرولون، تهرول بارك الله فيك، هذه سنة تهرول ما بين العلمين. ثم إذا جيت المروة وصعدت المروة تستقبل القبلة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وتعظم الله عز وجل وتدعو، ثم تنزل عاد تنحدر من المروة إلى الصفا. ويجيت عند العلمين الأخضرين اللي خطين الآن في هذا تهرول حتى ترقى الصفا، وتسوي نفس الشيء سبعة أشواط، الروحة من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا تجيب سبعة أشواط بارك الله فيك. إذا جبت سبعة أشواط خلاص انتهت عمرتك، باقي لك شيء واحد فقط وهو قص الشعر أو الحلق، والحلق أفضل، تقص شعر رأسك، تعمم رأسك بالقص، لا كما يفعل بعض الناس يأخذ المقص من هنا ومن هنا، هذا غلط، هذا مو بتقصير، هذا ليس بتقصير، هذا تقطيع للشعر. التقصير هو أن تعمم رأسك بالتقصير، مثل ما يقولون عند الحلاق، اللي جيت الحلاق تقول له سوي لي نمرة أربعة أو رقم أربعة أو رقم ثلاثة، هذا التقصير. أو الحلق، الحلق بالموس أو بالمكينة، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. وبعدين خلاص ترمي حرامك، تروح الفندق ولا تروح سكنك، ترمي حرامك وتغتسل، وهذه هي العمرة بارك الله فيك باختصار. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم محمد بارك الله فيها تقول بأنها تعيش هي وزوجها وأولادها في الإمارات من سنوات، تقول والدتها كبيرة في السن في الأردن، تقول وأنا البنت الوحيدة من بين مجموعة من الذكور، تقول أشعر بتأنيب الضمير وكوني بعيدة عن والدتي وكذا، تريد نصيحة في مثل هذا الأمر. يا أم محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا على بر والدتك، وهذا والله من أجل الأعمال وأفضلها، وجميل والله أن نسمع مثل هذه الأسئلة التي فيها حرص على بر الآباء والأمهات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خير ولله الحمد مستقر في قلبك. هنيئا لك يا أخت الفاضلة، وهنيئا لكل إنسان بار بأمه وبأبيه. المسألة الثانية أخت الفاضلة، أنت الآن بالنسبة لك يعني ارتباطك بزوجك أولى من ارتباطك بأمك، هذا هو الواقع، ولذلك المرأة بمجرد أن تتزوج فإنها فإن الحقوق التي عليها لزوجها أكثر، ويبقى بر الوالدين، يبقى بر الأب وبر الأم، لكن هناك حقوق استجدت للمرأة في حياتها الزوجية، حق الزوج وحق الأولاد وحق البيت وحق الفراش وحق المال وأشياء كثيرة من هذا القبيل. ولذلك أختي الفاضلة، ما دام أن الوالدة حسب ما ذكرتي لي بأنها ليست بحاجة ماسة إليك تصل إلى درجة الضرورة مثلا، فإن الأفضل أن تبقي وأن تتواصلي معها، ولله الحمد الآن وسائل التواصل كثيرة ومتنوعة وسهلة، وأيضا التواصل حتى في مسألة السفر، يعني الآن ما بين الإمارات والأردن من المسافة شيء قليل جدا، تستطيعين أن تذهبي مثلا كل شهر تزورينها، تبعثين لها بالهدايا، تبعثين لها بالمصاريف، بالأشياء التي تعتقدين بأنها بأمس الحاجة إليها. فأنا ما أشوف أن هناك ضرورة تدفعك إلى أن تترك البلد لتذهبي عند والدك، خاصة وقلت بأن هناك أخ من إخوانك موجود عندها. فهذا الأمر تقول لا والله مثلا الوالدة أنا أشعر بأن تبعث رسائل بالتلميح وليس بالتصريح وتتمنى وجودي، هذه مسألة ثانية، لكن بشرط أن يرضى زوجك. لا بد أن تعلمي هذا، لا بد أن تعلمي بأن رضا الزوج هنا مهم جدا، فإذا رضي ورجعتم جميعا أو رجعتي أنت فهذا الحمد لله مسألة يعني نقول محلولة بإذن الله، ولك الأجر والثواب ولزوجك أيضا، وزوجك فيما هو رجل صالح وطيب، هل يقولك والله يعرض عليك مثل هذا الأمر؟ هذا لا يشك، هذا عفوا هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه فيه خير وفيه أيضا رغبة في صلة الرحم. اللي تقولي لي نصيحة يا شيخ، أريد نصيحة، حسب حالتك اللي ذكرتيها أنا أنصحك بأنك تبقي وأن تتواصلي مع الوالدة، تسافرين لها ما بين فترة أخرى، تبعثين لها الحاجيات والمصاريف، إذا استطعت والله يعني تدفعين قيمة خادمة أو امرأة ترعى الوالدة مثلا، حتى لو مثلا يعني ما بين فترة أخرى، هذا شيء جيد بارك الله فيك، هذا الذي أراه. لكن لو كانت الوالدة والله مقطوعة ما عندها أحد، ما أحد يرعاها، لا قد يجب عليك بارك الله فيك. محمد من ساحل العاج يسأل يقول هل ترث المرأة غير المسلمة من زوجها المسلم إذا مات، وهل إذا كان لديه أولاد من امرأة أخرى ترث معه؟ أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لمسائل الإرث نعلم بأنه بالإجماع أن موانع الإرث ثلاثة: قتل ورق واختلاف ديني، فافهم فليس شكك اليقيني. فعندنا موانع الإرث ثلاثة، كما أن شروط الإرث نكاح ونسب وولاء، كذلك موانع الإرث ثلاثة من ضمنها اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافرة ولا ترث المسلم الكافر. فإذا كان اختلاف بين الزوجين من حيث الدين، هو مسلم وهي غير مسلمة، لا ترثه إذا مات. وإذا كانت هي، طبعا هذا مسألة الزوجين، طبعا المسلمة لا يجوز أبدا أن تتزوج الكافر بأي حال من الأحوال، لكن المسلم يجوز أن يتزوج غير المسلمة الكتابية فقط. فعندنا عدم التوارث باختلاف الدين، مثلا رجل مسلم وابنه كافر ما يرث الكافر من والده المسلم إذا مات، أو رجل كافر وابنه مسلم فلا يرث المسلم من والده إذا مات. فيا أخي الفاضل، بدل ما نأتي إلى قضية عنده ولد من امرأة أخرى أو شيء، نحن نقول بأن ما ترث منه المرأة الغير المسلمة وزوجها مسلم، ما ترث منه بارك الله فيك. وقضية أيضا المسلم الابن مثلا إذا كان أبوه كافرا أيضا لا يرث منه، وذلك لاختلاف الدين بارك الله فيك. منى من العين تسأل عن الرموش، تقول يعني استعمال النساء للرموش في المناسبات وكذا. أخت الفاضلة، استعمال الرموش هذا بعض أهل العلم ذهب إلى أنه من الوصل، قالوا هذا نوع من أنواع الوصل، والوصل هو يعني وضع شعر على شعر لإطالته ولبيان بأنه طويل، كشعر الرأس مثلا أو شعر الحاجبين اللي هي الرموش، فهذا من الوصل بارك الله فيك، في أصح قولي أهل العلم. ولذلك المرأة تمتنع عن هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة ولعن المستوصلة، ولذلك حتى لو كان مؤقتا، يعني بعض الناس تقول مؤقت، طيب وش عندنا الحكم عام، ما جاء قال والله مؤقت أو دائم، وطبيعي بأن الوصل مؤقت دائما، يعني المرأة التي تصل شعر رأسها تصله بشكل مؤقت ما تتركه دائما، كذلك اللي تضع الرموش الصناعية هذه كذلك بشكل مؤقت، ولذلك المرأة ممنوعة من هذا من هذا الأمر وهو وصل الرموش. أختنا أيضا تسأل تقول بالنسبة لنفخ الشعر أيضا شعر الرأس تقول يضعون شيء، أخت الفاضلة بالنسبة لهذا الشيء الذي يضعونه يختلف باختلاف المكان، فإذا كان أعلى الرأس فهذا مما ورد النهي فيه من قول النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لم أرهما بعد، عفوا صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يرحن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا، قال على رؤوسهن يعني فوق الرؤوس، فإذا كان والله تضع هذا الشيء على الرأس فتنفخ الشعر حتى يكون يعني كثيرا وكثيفا فوق الرأس فهذا مما جاء النهي عنه بارك الله فيك. أما إذا كان وضعه مثلا من الخلف مثلا وهي لا تخرج في أمام الناس تضعه من الخلف بين النساء فالذي يظهر بأنه لا حرج، أما إذا وضعته على الرأس فظاهر الحديث يدل على المنع. منى من العين تسأل تقول إذا جيت أشتري من البنك الإسلامي سيارة تقول هم يشترونها لي، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة أي إنسان أراد أن يشتري سلعة سيارة أو أي شيء من عند شخص أو من عند شركة أو مؤسسة أو مصرف أو أي جهة، يعني فمن شروط صحة البيع أن تكون الجهة البائعة تملك السلعة ملك تام، والملك التام ضابطه أنها إذا تلفت فإنه هو الذي يضمن، إذا تلفت هو الذي يضمن، وأن له حق التصرف فيها بيعا وشراء ورهنا وهبة، هذا هو الأصل. أما أن يأتي الشخص إلى جهة أو إلى شخص فيقول له والله اشتري لي الشيء الفلاني وهو ليس عنده فإن هذا لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام وقد جاءه وقال يا رسول الله يأتيني، كان تاجر في السوق، قال يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي فأشتري له، أذهب وأشتري له، فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. ولذلك الصورة الصحيحة إذا كان والله المصرف أو الشخص أو الجهة أو الشركة إذا أنت رغبت في سيارة فإن الواجب عليه أن يشتريها ويدخلها إلى ملكه هو وإلى محله وينقلها ويقبضها قبض كامل ثم يعرضها عليك، يعرضها على المشتري يقول تريدها ولا شوف غيرك، الآن موجودة السيارة، ما يروح يوقع على أوراق ويضع اتفاقية بأن بعتك هذه السيارة وهو ما قبضها أصلا وليست موجودة عنده وليست في ملكه، هذا مخالف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يستوفى، ونهى عن بيع الطعام جزافا، ونهى عن بيع السلع حتى يعني ينقلها الشخص إلى رحله، هذا يسمى القبض، وهذا في قول الجماهير على أنه يشمل كل شيء الطعام وغير الطعام. فالمقصود يا أخت الفاضلة بهذه الصورة إذا قال والله لا أنا أشتريها وباسمي أنا وبعدين أبيعك إياها أعرضها عليك عرض ما يلزمك فيها إلزام ما فيها شيء والحمد لله. طيب عندي مجموعة اتصالات نأخذ على السريع، تفضل يا صبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال، الأول ما حكم حلف على القرآن؟
طيب
يعني زوجة حلفت خلت يدعى القرآن حلفت تقول ما أناقش معك على موت زوجة، يعني ما تناقش مع زوجة لأن يعني هي كانت متعصبة عندها وسواس قهري يعني الزوجة.
طيب
ما حكمها يعني؟
أبشر يا صبا.
والسؤال الثاني
إيه؟
هل يجوز التوسل على الأئمة ولا الصحابة في الدعاء؟
طيب يا صبا
جزيلا بس هاي الثاني
أم سيف الدين بلجيكا تفضلي.
أبو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال شيخ، أنا تطلقت من مدة 20 سنة وعندي ابن جبته معي هو الآن معي مقيم في بلجيكا. يا شيخ هذا الابن من منذ ولادته لم يسأل عنه أبوه ولم ينفق عليه. أنا مريت معه في المحاكم وفي في كل محكمة في كل سنة في المحاكم كي ينفق عليه ويرفض دائما نفقته. والآن ابني عنده 20 سنة ما حكم ذلك في صلة الرحم معه وفي عدم نفقته وفي عدم ما حكم ذلك؟
إن شاء الله أبشر يا سيف الدين.
الشيخ لدي سؤال ثاني من فضلك.
تفضل.
ادعي لي ليه ربي يحبه لي وينشح في دراسته إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يوفقه يا رب.
إن شاء الله. يلا. السلام عليكم الشيخ شكرا لك.
تفضل يا سندس. سندس. طيب نكتفي. طيب طيب منى بارك الله فيها أيضا تسأل تقول ما الفرق بين الرسول والنبي؟ أخت الفاضلة هذه مسألة من المسائل اللي العلماء يتكلمون فيها كثيرا وبينهم خلاف في قضية الفرق بين النبي والرسول. منهم يقول النبي هو الرسول والرسول هو النبي، ومنهم من يقول لا كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول، ومنهم من يقول بأن الرسول هو الذي بعثه الله عز وجل بشريعة وأنزل عليه كتاب، وأما النبي فهو مجدد شريعة من قبله أو معه من الأنبياء من الرسل من الرسل، يعني موسى عليه الصلاة والسلام رسول، هناك أنبياء في بني إسرائيل في عصره كثيرين وبعد عصره، فهؤلاء يعملون ما في التوراة يعملون بما في التوراة، هذا هو المعنى. فالرسول من بعثه الله بشريعة بدين وأنزل عليه كتاب، وأما النبي فهو مجدد لهذه الشريعة. عبد اللطيف من ليبيا يسأل يقول ما حكم أن يشتغل في محل يبيع الدخان؟ يقول عليه دين. أخي الفاضل هو الأصل الجواز لكن لا يبيع الدخان، ينصح صاحب المحل يقول اترك هذا الدخان، لأن الغالب على المحل بيع الأشياء المباحة ولكن لطخه بهذا الأمر فيقول له اترك الدخان، فإذا أبى يقول أنا ما أبيع الدخان، يقول أنا ما أبيع الدخان، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويستمر في عمله و يحاول قدر المستطاع أن يبين لصاحب المحل بأن هذا ما يجوز وهذا حرام، والمال الذي يكتسبه الإنسان من وراء ذلك مال محرم، ويحرص على أنه لا يبيع هذا الأمر وينصح صاحب المحل، وإن شاء الله يستجيب. أهل الإسلام والإيمان فيهم خير ويقبلون النصيحة إذا كانت برفق ولين بارك الله فيك، ويستمر في المحل. إذا أصر عليه يبحث عن عمل آخر ولا يخرج من المحل هذا، يبحث ويكفر شيء يخرج شيء من الراتب إذا كان يمارس بيع الدخان. عبد اللطيف يسأل يقول كيف تقضى صلاة الوتر؟ تقضى شفعا، إذا فاتت الإنسان صلاة الوتر يعني طلع عليه الفجر فإنه يقضيها من الضحى شفعا، فإذا كان يصلي 3 ركعات يصليها 4، أو يصلي 11 ركعة يصليها 12 ركعة بارك الله فيك. أبو سعيد يقول يعني عندنا عادة قديمة بعض الناس يذهبون إلى المشايخ ويشترون منهم الختمات، يقول بعض الختمات يعني يبيعونها مثلا 100 درهم هذا قديما، يقول والآن يعني بعض الناس يقول الحمد لله كثير من الناس عرفوا بأن هذا خطأ، ولكن بعض الناس ما زال يعني يعتقد بهذا الشيء. يا أبا سعيد بارك الله فيك، هذا والله مما ترده العقول قبل النصوص، العقل الصريح يرد مثل هذه الأشياء. كيف الآن هذا جالس تاجر ختمات، تاجر يبيع ختمات؟ هذا والله من الأمر الخطير، وهذا من الضحك على الذقون، وهذا من يعني ابتزاز ما في الجيوب، وهؤلاء تجار دين، هؤلاء تجار طاعة والعياذ بالله، يتاجرون بدين الله ليتكسبوا من أموال الناس بطريق بدعي وبطريق مخالف، ولذلك يجب منع هؤلاء وقطع دابرهم وحسم شرهم عن الناس. كيف الإنسان يبيع يقول والله أنا عندي لك ختمة تعال بعك إياها 100 درهم؟ كيف يبيعها؟ طيب وين الختمة؟ يقول أنا خلت ختمت القرآن قريته والآن أعطيك إياها، عطني 100 درهم، عطني 100 درهم وترى الختم لك. هذا ضحك على الذقون، هذا يعني محاولة ابتزاز ما في الجيوب، هذا تشويه لدين الله جل وعلا، وحصل من هذا كثير. وللأسف الشديد تطور الأمر حتى حدثني بعض الناس بأن من الناس من يبيع الصلوات. قلت له كيف؟ قال واحدة من البادية مسكين وكذا، يعني يسأل واحد يقول له والله أنا فاتتني صلوات سنوات طويلة، فيقول أنا أشتريها منك، يقول أشتريها منك بمبلغ مالي كل صلاة في مقابل كذا. أعوذ بالله، هذه لصوصية، هذه سرقات، هذا والعياذ بالله غش، هذا خطره أشد من سرقة المال، لأنه والعياذ بالله جعل الدين جنة وجعل القرآن جنة وجعل الطاعة هي الطريق الذي من خلاله يصل إلى جيوب الناس. فيا أخي الفاضل على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هؤلاء ويحذروا من هؤلاء ويبلغوا الجهات المختصة بمثل هؤلاء اللصوص، لأن الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الإنسان حسناته وسيئاته هو اللي يتحملها، ما يجي واحد يقول له والله أنا أتحمل عنك الذنب الفلاني ولا تحمل عنك الصلاة اللي تركتها الصلوات ولا تحمل عنك قراءة القرآن، نسأل الله العافية والسلامة. فجزاك الله خير أبو سعيد، والحمد لله الآن في وعي وفي علم وفي يعني اطلاع وفيه يعني استنارة ولله الحمد، أصبح الناس يعرفون الآن حدود الحلال والحرام، ويعرفون النصابين، يعرفون الغشاشين، ويعرفون المتاجرين في الدين، ويعرفون الذي يضحك على الناس من خلال هذه الحالات. اللي ما استجاب تناقشونه، قولوا له اتق الله يا رجل، كيف يضحك عليك مثل هذا، يأخذ منك فلوس يقول لك أعطيك ختمة، وين الختمة وين الختمة؟ وبعدين الإنسان يقرأ لنفسه، ما يقرأ يقول للناس اقروا لي أو أعطوني ختمات. حتى الأموات يا أخي الفاضل، الأموات يدعى لهم، الأموات يتصدق عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنا اقرأوا على الأموات، لا، قال اقرأوا لأنفسكم. الرسول كان يقرأ القرآن وكان يستمع القراءة عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للقراءة بالعين، هذه ليست بقراءة، هذه سموا نظر. الواحد بعض الناس يقول لك والله الآن جالس يقول أقرأ القرآن بعيني، حد يعني كثير يسألون بعض الفضلاء الأخيار يقول والله أقرأ القرآن بعيني ما أحرك لساني، ما قرأت القرآن. أي واحد يقرأ بعينه ما قرأ القرآن، هذا نظر إلى القرآن، سمى نظر، قاعد ينظر إلى القرآن. القراءة كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني الإنسان يحرك لسانه بالقراءة. فالمقصود بأن القراءة اللي يصدق عليها قراءة هي حركات اللسان، هذه سمى قراءة. بارك الله فيك. صبا تقول ما حكم الحلف على القرآن؟ الحلف على القرآن يا أخت الفاضلة مشروع، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أما قضية المرأة حلفت على القرآن إنها ما تناقش زوجها وتعاني وساوس، تناقش زوجها وتتكلم مع زوجها وتكفر عن يمينها، تطعم 10 مساكين، فإذا كان ما عندها مال ما تستطيع الإطعام تنتقل إلى صيام 3 أيام. صبا تسأل تقول هل يجوز التوسل بالصحابة والأئمة؟ أخت الفاضلة لا يجوز التوسل إلا بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. وأيضا يجوز التوسل بالعمل الصالح، كأن يقول اللهم بحبي لك، بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام، بمحبتي للصالحين، بمحبتي للصحابة، بمحبتي للقرآن، يجوز. أو اللهم أن يسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. أما التوسل إلى الله عز وجل بالذوات فإن هذا لا يجوز، حتى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك بعد وفاته، ما يجوز. ولا يجوز أن يقال اللهم إني أتوسل إليك بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالحسن ولا بالحسين ولا بالعباس ولا بعائشة ولا بزينب ولا بفاطمة، ما يجوز هذا. بارك الله فيك. التوسل يكون بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو بالعمل الصالح مثلا، ومن العمل الصالح محبة الصالحين، اللهم بحبي لأصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم بحبي لآل بيت نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم بحبي للقرآن، اللهم بحبي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جائز. بارك الله فيك. أم سيف من بلجيكا ذكرت يعني مشكلة، تقول يعني بالنسبة لزوجها طلقها من 20 سنة، تقول هي مقيمة مع ابنها في بلجيكا، تقول هذا الرجل منذ ولادته لم يعني هذا الرجل الأب منذ ولادة هذا الابن لم يسأل عنه ولم ينفق عليه، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أخت الفاضلة يعني مسألتك هذه بحاجة إلى قضاء وليس بحاجة إلى فتية. وأما قضية الحكم الشرعي فحرام، حرام تحت أي ظرف، لا يجوز للأب أن يترك ابنه بمثل هذه الصورة، حتى لو كان خلاف بينه وبينك، حتى لو كان في مشكلة، ما ذنب هذا الولد؟ ضحية هذا الولد. ولذلك الوالد يأثم بالترك. تقولين أنا إيش أعمل؟ عندك القضاء. الآن الولد أكيد كبير، يعني أعتقد بأن المسألة فاتت، ولذلك اسأل الله عز وجل حقك يا أخت الفاضلة. وبالنسبة لي يعني ابنك، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه لأن يكون من العلماء العاملين، وأن يكون من عباد الله الصالحين، وهو وجميع شباب المسلمين. بارك الله فيك يا أخت أم سيف، ونسأل الله جل وعلا أن يعوضك خيرا. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة. غدا في حلقة أرجو أن تكون إن شاء الله ممتعة ومفيدة ونافعة، سترون إن شاء الله في نفس وقت البرنامج من الحلقات التعليمية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.